قولي اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المحشي قوله في المنطق: إن قيل ليس المراد بالقسم الأول إلا المسائل المنطقية فما ترجيح الضبط. الغرض من هذه الفقرة التي ذكرها المحشي هو دفع إيراد وارد على المصنف عليه السلام. الماتن بعد أن بين الخطبة وتمام الخطبة قال: القسم الأول في المنطق، القسم الأول في المنطق. في هذه العبارة القسم الأول في المنطق أورد إيراد وأشكل بإشكال على الماتن على السبتازاني، فحاول المحشي من خلال عبارته هذا الجواب عن هذا الإشكال ودفع هذا الإشكال. خلاصة هذا الإشكال، حقيقة هذا الإشكال، هو أن المراد من القسم الأول في عبارة الماتن، الماتن حينما قال القسم الأول في المنطق، المراد من القسم المنطق كما تقدم مرارا، المراد من القسم الأول هو المنطق، حيث أن الماتن علم سابقا أن الماتن قسم كتابه إلى قسمين، القسم الأول في المنطق والقسم الثاني في الكلام. فحينما يقول القسم الأول في المنطق، المراد من القسم الأول المنطق كما تقدم، فحينئذ يكون مؤدى العبارة، يكون مآل العبارة إلى المنطق في المنطق، وليس ذلك إلا ضبطية الشيء لنفسه، وهو محال لا يمكن أن يكون الشيء ضبطا لنفسه، في حين أن عبارة الماتن في شكها هذا تكون مشتملة على ضبطية الشيء لنفسه. فما توجيه الضبطية؟ كيف توجه الضبطية بحيث يرتفع أو يندفع هذا الإشكال، إشكال ضبطية الشيء لنفسه؟ هذا الإشكال اللي التفت إليه المحشي فأراد الإجابة عنه. هذا الإشكال أجيب عنه بأكثر من جواب. المحشي ذكر واحدا من هذه الإجابات، من الإجابات التي لم يذكرها المحشي أن الماتن قال القسم الأول في المنطق ولم يقل المنطق في المنطق، حتى يلزم إشكال ضبطية الشيء لنفسه، إشكال ضبطية الشيء لنفسه ومحذور ضبطية الشيء لنفسه إنما يرد فيما إذا قال الماتن المنطق في المنطق، حينئذ يرد الإشكال. أما الماتن لم يقل المنطق في المنطق، قال القسم الأول في المنطق، واختلاف الألفاظ ولو المعاني واحدة، اختلاف الألفاظ كاف في دفع الإشكال، كاف في دفع محذور ضبطية الشيء لنفسه. الماتن قال القسم الأول في المنطق ولم يقل المنطق في المنطق حتى يرد إشكال ضبطية الشيء لنفسه. حينما يغير الألفاظ الماتن، حينما غير ألفاظ الضبط والمضروب وإن كانت المعاني واحدة، اختلاف ألفاظ الضبط والمضروب كاف في دفع محذور ضبطية الشيء لنفسه. هذا الجواب الأول. أورد على هذا الجواب، رد هذا الجواب بأن اختلاف الألفاظ غير كاف في رفع المحذور ضبطية الشيء لنفسه، مجرد اختلاف الألفاظ لا يرفع غائلة ضبطية الشيء لنفسه، تبقى إشكالية ضبطية الشيء لنفسه باقية وإن اختلفت الألفاظ. ألا ترى أنك إذا قلت البيت في الدار وأردت منهما معنى واحد لم يصح هذا الكلام؟ أنت حينما تقول البيت في الدار أردت من البيت نفس المعنى الدال عليه لفظة الدار، يبقى إشكال ضبطية الشيء لنفسه، مجرد مغايرة الألفاظ لا يرفع إشكال ضبطية الشيء لنفسه. نعم إذا أريد من البيت معنى الغرفة حينئذ يصح المعنى، فتقول البيت في الدار يصح المعنى على أن يراد من البيت معنى الغرفة، حينئذ لا يلزم منه ظرفية الشيء لنفسه. أما إذا أريد من البيت نفس المعنى عليكم السلام، المراد من الدار، حينئذ يلزم إشكال ظرفية الشيء لنفسه ومجرد مغايرة الألفاظ ليس بكاف في دفع الإيراد. هذا الجواب الأول والإيراد عليه، إذن هذا الجواب ليس بثاني. الجواب الثاني، الجواب الثاني قال نسلم أن المراد من القسم الأول هو المنطق، فيكون المراد من الظرف عين المراد من المضروب، لكن ظرف ومضروب هذا نسلم، لا نسلم أن هناك ظرفا ومضروبا، أصلا ما عندنا ظرفية، وفي المقام ليست بدالة على الظرفية. أو للماكن القسم الأول في المنطق، هاي في لا تدل على الظرفية، يجي إشكال ظرفية الشيء لنفسه ومحذور ظرفية الشيء لنفسه فيما إذا كانت في المقام للظرفية. أما إذا لم تكن للظرفية حينئذ تصير كما يقولون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا ما عندنا ظرف ومضروب حتى يجي محذور ظرفية الشيء لنفسه، في المقام تكون زائدة وليست بظرفية، كما قيل في قوله تعالى قال اركبوا فيها. البعض قال أن في الآية الكريمة قال اركبوا فيها زائدة التقدير والله العالم، قال اركبوها وفي زائدة لا تفيد الظرفية عليكم السلام. فإذا في المقام نفس الكلام نقول القسم الأول في المنطق هذه في زائدة وليست للظرفية. هذا الجواب الثاني. أورد على هذا الجواب، على الجواب الثاني، أن زيادة في اللغة العربية قليل أجازه الفارسي للضرورة. الفارسي خصوص الفارسي هو اللي أجاز زيادة في، لكن في الضرورة لا مطلقا. فإذا هذا الجواب أيضا ساقط وليس بصحيح. من هنا المحشي رحمه الله اقتصر على الجواب الثالث وهو ما ذكره في حاشيته. حاصل الجواب الثالث جواب المحشي أنه إشكال الظرفية ليس بلازم، لأنه يمكن المغايرة بين القسم الأول وبين المنطق فلا يلزم ظرفية الشيء لنفسه. يعني المحشي سلم المقدمة الثانية، سلم بأن فيه دال على الظرفية مفيد للظرفية، إلا أنه لم يسلم المقدمة الأولى وهي ظرفية الشيء لنفسه، يعني لم يسلم أن المراد من القسم الأول هو المنطق، بل قال بإمكان مغايرة القسم الأول للمنطق حينئذ لا يلزم إشكال ظرفية الشيء لنفسه. بيان ذلك أن المراد من القسم الأول، القسم الأول من الكتاب هو الألفاظ، هذه الألفاظ التي يتلفظ فيها، هذا المراد من القسم الأول. أما المراد من المنطق، المراد من المنطق هو المعاني. فحينئذ عبارة القسم الأول في المنطق سيكون مؤداها عليكم السلام، سيكون معناها هو الألفاظ في المعاني، أو كل هذه الألفاظ يعني القسم الأول في هذه المعاني يعني المنطق، ولا يلزم ظرفية الشيء لنفسه. إذن المحشي سلم المقدمة الثانية وهي أن في تدل على الظرفية، لكن لا يسلم أن المراد من الأول عين المراد من الثاني، فلا يلزم إشكال ظرفية الشيء لنفسه. هاي مسألة كون هذه الألفاظ في هذه المعاني، ظرفية المعاني للألفاظ، هاي تحتاج إلى بيان. إحنا نبينها من خلال ذكر إشكال وجوابه، من خلال الإشكال وجوابه يتضح ظرفية المعاني للألفاظ. يعني هذا الإشكال اللي راح نذكره مو إشكال على المطلب، مو خدشة في المطلب، بل الغرض منه هو توضيح ظرفية المعاني للألفاظ. حينما يقال مثلا، حينما يقال زيد في الدار، الظرفية واضحة جدا ولا تحتاج إلى بيان وإلى مؤونة بيان وعناية، واضحة ظرفية زيد، ظرفية الدار لزيد واضحة. أما حينما يقال ظرفية المعاني للألفاظ، يعني حينما نقول هذه الألفاظ في هذه المعاني قد الذهن ما يأنس بظرفية المعاني للألفاظ، فتحتاج إلى بيان من خلال هذا الإشكال وجوابه راح تتضح معنى الظرفية. فإن قل هذا الإشكال، فإن قل الظرف مشتمل على المضروب كما في قولك مثلا زيد في الدار، فإن الدار مشتملة على زيد كما هو واضح، فكيف تتصور ظرفية المعاني للألفاظ أو شمول المعاني للألفاظ؟ احنا شنو قلنا القسم الأول في المنطق حتى لنفهم، قلنا هذه الألفاظ في هذه المعاني، فالمعاني ظرف لو مضروب، المعاني ظرف الألفاظ مضروب، يعني كأن المعاني وجد، كأن الألفاظ وجدت في المعاني، كما أن زيد وجد في الدار الألفاظ وجدت في المعاني. الجواب عن هذا قلت أن الظرفية في المقام ظرفية مجازية يراد منها الشمول العمومي، ظرفية في المقام ظرفية مجازية يراد منها الشمول العمومي، فإن هذه المعاني اللي تراد من المنطق كما تبين بهذه الألفاظ اللي هي المراد من القسم الأول تبين بألفاظ أخرى، يمكن أن تبين بألفاظ أخرى هذه المعاني المخصوصة، يمكن أن تبين بهذه الألفاظ المخصوصة، ويمكن أن تبين بغيرها من الألفاظ الأخرى، بل قد يمكن بيانها بالنقوش كما تقدم، قلنا الكتاب إما أن يراد من الألفاظ وإما أن يراد من النقوش وإما أن يراد من المعاني. إذا أريد المعاني، هاي المعاني ممكن أن تبين بهذه الألفاظ، يمكن أن تبين بغيرها من الألفاظ، يمكن أن تبين بنقوش أصلا ليست بالألفاظ. فإذا هذه المعاني تشمل وتعم هذه الألفاظ كما تشمل وتعم غيرها من الألفاظ، وتشمل وتعم غيرها من النقوش. فالمراد من الظرفية، ظرفية المعاني للألفاظ، هي الظرفية بمعنى الشمول العمومي، يعني أن هذه المعاني تشمل هذه الألفاظ كما تشمل غيرها، يعني هذه المعاني كما تبين بهذه الألفاظ تبين بغيرها من الألفاظ، فكأن المعاني صارت شاملة لهذه الألفاظ ولغيرها من الألفاظ، كما في الدار شاملة لزيد ولغير زيد لو وجد غير زيد في الدار مثلا. فالمراد من الظرفية في المقام ظرفية المعاني للألفاظ، ظرفية مجازية الغرض منها بيان الشمول العمومي. إذن إلى الآن اتضح أن هناك طريق لحل إشكالية ظرفية الشيء لنفسه، وذلك بالمغايرة بين القسم الأول والمنطق، المراد من القسم الأول الألفاظ والمراد من المنطق المعاني. المحشي بعد ذلك يذكر وجوه أخرى للجواب، قال ويحتمل وجوه أخرى راح يفصل. إحنا طبعا يكفينا وجود طريق واحد لتصحيح الظرفية، لكن المحشي اتوسع وذكر هذا التفصيل اللي ذكره. فنقول قبل بيان التفصيل اللي ذكر المحشي، نقول هناك مقدمتان، نذكر مقدمتين قبل بيان التفصيل اللي ذكره المحشي. المقدمة الأولى في المراد من أسامي العلوم الخاصة، المراد من أسماء أو أسامي العلوم الخاصة. العلوم الخاصة حينما تطلق يراد منها أحد معاني خمسة، مثلا حينما يقال علم الرياضيات، علم الطب، علم المنطق، علم الفقه، علم الأصول، ما هو المراد من أكامي هذه العلوم؟ ما هو المراد من المنطق؟ ما هو المراد من الفقه والأصول والرياضيات وغيره؟ نقول يحتمل أن يراد أحد معاني خمسة. المعنى الأول الملكي، حينما يطلق علم المنطق يطلق على الملكة الحاصلة لدى الإنسان من ممارسة مسائل هذا الفن أو هذا العلم. الملكة الحاصلة عند الإنسان من ممارسة مسائل هذا الفن تسمى علم المنطق. فالمنطق يطلق على الملك، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يطلق علم المنطق على جميع مسائل هذا العلم، وهكذا مثلا علم الفقه يطلق على جميع مسائل علم الفقه، وهكذا غيره من العلوم. فالمراد من حينما يطلق اسم أي علم من العلوم يراد منه جميع المسائل، جميع مسائل ذلك العلم، عليكم السلام. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث أن لا يطلق ويراد به جميع المسائل، بل حينما يطلق مثلا علم المنطق يراد منه معظم المسائل، معظم مسائل علم المنطق. يطلق النحو ويراد منه معظم مسائل علم النحو، وهكذا في غيرها من العلوم. إذن المعنى الأول الملك، المعنى الثاني جميع المسائل، المعنى الثالث معظم المسائل مو جميع المسائل. المعنى الرابع أن يطلق اسم العلم ويراد منه العلم بجميع المسائل، مو نفس جميع المسائل بل العلم بجميع المسائل. فحينما يحصل الشخص على علم بجميع مسائل علم المنطق حينئذ يسمى عالم بعلم المنطق. فالمعنى الرابع في قبال المعنى الثاني، المعنى الثاني يراد منه نفس جميع المسائل، المعنى الرابع يراد منه العلم بجميع المسائل لا نفس جميع المسائل. المعنى الخامس والأخير بمقابل المعنى الثالث، وهو المراد منه العلم بمعظم المسائل لا نفس معظم المسائل بل العلم بمعظم المسائل. فلكي يكون الشخص عالما بعلم المنطق لا بد أن يعلم معظم مسائل علم المنطق. إذن المعنى الأول الملكة، المعنى الثاني جميع المسائل، المعنى الثالث معظم المسائل، المعنى الرابع العلم بجميع المسائل، والمعنى الخامس والأخير العلم بمعظم المسائل. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، تقدم إجمالا أن معنى الكتاب حينما يطلق لفظ الكتاب يراد منه أحد معاني سبعة، قدمة ثلاثة الآن نضيف أربعة، من هنا نقول قدم إجمالا. الكتاب لفظ الكتاب حينما يطلق يراد منه أحد معاني سبعة. المعنى الأول الألفاظ المخصوصة المؤدية للمعاني المخصوصة. المعنى الثاني للكتاب حينما يطلق المعاني المخصوصة. المعنى الثالث النقوش التي تؤدى بها المعاني المخصوصة. فلو هيك يصير الترتيب أحسن، أولا المعاني المخصوصة، ثانيا الألفاظ التي تؤدي، الألفاظ المخصوصة التي تؤدي هذه المعاني المخصوصة، ثالثا النقوش المخصوصة التي تؤدي هذه المعاني المخصوصة. هاي ثلاثة تقدمة. الآن نضيف تقول قد يطلق الكتاب ويراد منه معنى الرابع غير هذه المعاني الثلاث. شنو هذا المعنى الرابع؟ المركب من الاثنين، المركب من المعاني المخصوصة والألفاظ المخصوصة. مثلا يعني يطلق لفظ الكتاب كتاب المنطق على المعنى المجموع المركز من المعاني المخصوصة والألفاظ التي تؤدي هذه المعاني المخصوصة، هذا المركب من الاثنين. أو المركب من اثنين آخر، هذا معنى خامس، المركب من المعاني المخصوصة والنقوش المخصوصة. المعنى الرابع المركب من الألفاظ والمعاني. المعنى الخامس المركب من النقوش والمعاني. المعنى السادس المركب من الألفاظ والنقوش. هاي ست معاني. المعنى السابع والأخير المركب من الثلاثة، المركب من الألفاظ والنقوش والمعاني. فصارت عندنا سبعة معاني قد تراد حينما يطلق لفظ الكتاب. فلفظ الكتاب حينما يطلق إما أن يراد منه المعاني المخصوصة أو الألفاظ المخصوصة أو النقوش المخصوصة، هاي ثلاثة. أو المركب من الاثنين، يعني من المعاني والألفاظ، من المعاني والنقوش هاي اثنين، من الألفاظ والنقوش هاي ثلاثة، قدمت ثلاثة المجموع ستة. أو المركب من الثلاثة جميعا، من المعاني والألفاظ والنقوش، حينئذ الاحتمالات راح تصير سبعة. إذن حينما يطلق لفظ الكتاب قد يطلق ويراد منه أحد هذه المعاني السبعة. تعلمون أن القسم الأول هو جزء من الكتاب، كما أن المقدمة جزء من الكتاب، القسم الأول جزء من الكتاب. فالمعاني المحتملة في لفظ الكتاب بعينها تحتمل في القسم الأول. يعني إذا ألفنا كتاب كما في التهذيب، كتاب مؤلف من قسمين، فالمعاني حينما تأتي في نفس لفظ الكتاب نفس هذه المعاني تأتي في القسم الأول، ونفس هذه المعاني تأتي في القسم الثاني. إذن بعد هاتين المقدمتين نقول أن الماتب حينما قال القسم الأول في المنطق، القسم الأول هذا كم احتمال بيرى؟ في سبعة احتمالات. المنطق في المنطق، هذا المنطق في خمسة احتمالات. حاصل ضرب السبعة في الخمسة يطلع عندنا 35 احتمال يحتمل أن يراد من القسم الأول الألفاظ ومن المنطق الملك، ويحتمل أن يراد من القسم الأول المعاني ومن الثاني الملكة، أو شنو بعد نفس المسائل، معظم المسائل، العلم بجميع المسائل، العلم بمعظم المسائل، وهكذا. فحاصل حاصل الاحتمالات الموجودة اللي تحل لنا إشكال ظرفية الشيء لنفسه هو 35 احتمال. هاي 35 احتمال كفيلة بأن تحل لنا إشكال ظرفية الشيء لنفسه. لكن حينما يقال مثلا الألفاظ بالملكة، حينما يراد من القسم الأول الألفاظ ويراد من المنطق الملكة، شنو راح يصير العبارة؟ القسم الأول في المنطق يعني الألفاظ في الملكة. هاي الألفاظ في الملكة بنفس هذا التعبير على ما هي عليه من السبب، وإن خلصتنا بحمد الله من إشكال الظرفية، ظرفية الشيء لنفسه، لكن هذا السبب ليس بمتجانس. هذا السبب، هاي العبارة بسببها غير متجانسة، غير متناسقة. شنو معنى الألفاظ في الملكة؟ ما إلها معنى. من هنا نحتاج إلى إصلاح، نحتاج إلى ترميم لهاي العبارة حتى تبقى حالتنا إشكال الظرفي ظرفية الشيء لنفسه، حتى وبنفس الوقت نتخلص أيضا من عدم المجانسة وعدم التناسق. فنقدر مضاف نقول الألفاظ في تحصيل الملكة. المنطق وإن كان يراد منا الملكة وحللنا مشكلة ظرفية الشيء لنفسه، لكن احنا نقدر مضاف حتى ندفع هذا عدم التناسب وعدم التناسق وعدم التجانس الموجود بالعبارة. فنقول الألفاظ في الملكة ما إلى معنى، فلا بد أن نقدر مضاف قبل الملكة، فنقول هذه الألفاظ في تحصيل هذه الملكة، هذه الألفاظ في حصول الملكة. أحيانا نقدر مثلا، أو أحيانا يراد من المنطق، أحيانا يراد من المنطق مثلا المعاني، فنقول هذه الألفاظ في بيان المعاني، نقدر البيان. فأحيانا نقدر البيان، أحيانا نقدر الحصول، أحيانا نقدر التحصيل، بحسب ما يراه العقل مناسبا للعبارة اللي تتعدد العبارة بتعدد الاحتمالات الواردة من الأول ومن الثاني، الاحتمالات السبعة الواردة في الأول والاحتمالات الخمسة الواردة من الثاني. فلا بد أن يعمل الطالب ذوقه في تقدير الكلمة المناسبة لسبك العبارة. قال المحشي قوله في المنطق طبعا هذا في المنطق، قلنا كل هذا الكلام في قول الماتن القسم الأول في المنطق. الماتن قال القسم الأول في المنطق، المحشي التفت إلى إشكال تخصيص الشيء لنفسه فأراد الذب عنه. قال قوله في المنطق، إن قيل هذا إشكال تخصيص الشيء لنفسه، إن قيل ليس المراد بالقسم الأول إلا المسائل المنطقية، فما توجيه الظرفية بعد أن يكون مآل العبارة المنطق في المنطق إذا كان المراد من القسم الأول المسائل المنطقية والمنطق مأخوذ بالعبارة الثانية؟ حينئذ راح يصير المنطق في المنطق، فما توجيه الظرفية؟ قلت المحشرة سنجل الجواب الثالث اللي احنا ذكرنا، وما ذكر الجوابين الأول والثاني. قال قلت يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات وبالمنطق المعاني، فيكون المعنى أن هذه الألفاظ في لاحظوا رأسا قدر، هو جاب التقدير مع أنه راح ينبه عليه يعني في مدين، يقول فيكون المعنى هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني، يعني أخذ القسم الأول بمعنى الألفاظ وأخذ المنطق بالمعاني، فيكون المعنى أن هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني، ويحتمل وجوه أخرى. والتفصيل أن القسم الأول عبارة عن أحد معاني سبعة. القسم الأول ليش أحد معاني سبعة؟ لأنه لفظ الكتاب يراد منه أحد المعاني السبعة، والقسم الأول جزء من الكتاب، فما تجري من المعاني السبعة في الكتاب تجري في القسم الأول. قال القسم التفصيل أن القسم الأول عبارة عن أحد معاني سبعة، الألفاظ أو المعاني أو النقوش، هاي تقدمت ثلاثة اسم. الآن يضيف أو المركب من الاثنين. المركب من الاثنين يعني شنو؟ يعني ألفاظ ومعاني، ألفاظ ونقوش، معاني ونقوش، هاي ثلاث احتمالات. هذا قول المركب من الاثنين تحت ثلاث احتمالات، ثلاث احتمالات سابقة يصير المجموع ستة. ثم أو الثلاثة يعني أو المركب من الثلاثة، الألفاظ والمعاني والنقوش، فيصير مجموع المعاني سبعة. هذا بالنسبة إلى القسم الأول يراد منه أحد معاني سبعة. المنطق قال والمنطق عبارة عن أحد معاني خمسة، إما الملكة أو العلم بجميع المسائل أو العلم بالقدر المعتد به، يعني العلم بمعظم المسائل، أو العلم بالقدر المعتد به الذي يحصل به العصمة كما سيأتي في بيان الحاجة من علم المنطق. المقدار العلم بالمقدار المعتد به من المسائل اللي حققنا العصمة عن الخطأ في الفكر، هذا كافي في أن يطلق عليه علم المنطق، ولا يشترط العلم بجميع المسائل أو بالقدر المعتد به الذي يحصل به العصمة أو نفس المسائل جميعا، نفس المسائل مو العلم بالمسائل، أو نفس العلم أو نفس القدر المعتد به في المجموع خمسة، فيحصل من ملاحظة الخمسة الواردة في المنطق مع السبعة الواردة في القسم الأول سبعة مع السبعة 35 احتمالا يقدر في بعضها البيان كما هو سوى قدر قال هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني، وفي بعضها التحصيل أو الحصول حيث ما وجده العقل السليم مناسبا. ثم قال قوله مقدمة المقدمة فيها أبحاث ثلاثة في لفظ المقدمة. البحث الأول، البحث الأول في لفظ المقدمة، المقدمة بالكسر مقدمة مو مقدمة، هي بالكسر اسم فاعل مأخوذ من قدم اللازم، أكو قدم متعدي وأكو قدم اللازم بمعنى تقدم، قدم زيد يعني تقدم، مو قدم زيد عمرو المتعدي اللي هو معناه إيجاد التقديم في شخص آخر. المقدمة اسم فاعل مأخوذ من قدم اللازم اللي يكون بمعنى تقدم، كما في قوله تعالى في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ماكو مفعول به، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تتقدموا، التقدير لا تتقدموا والله العالم. إذا هي اسم فاعل يعني بكسر الدال مقدمة مأخوذة من الفعل اللازم الرباعي المضعف اللازم غير المتعدي بمعنى تقدم، هذا اللي احنا نقول به. البعض قال، البعض قال هي مأخوذة من قدم المتعدي فمقدمة يعني هي تقدم غيرها. ليش تقدم غيرها؟ أما تقدم تقدم فلأن هو اسم فاعل، اسم فاعل يعني يصدر منه فعل التقديم، غيرها جبنا لها مفعول به لأنها من المتعدي، فمقدمة يعني تقدم غيرها، المعنى يكون هيجي مقدمة يعني هذه بعض الأبحاث التي تقدم الطالب الذي يقرأها، الطالب اللي يقرأ هذه المقدمات تقدمه هذه المقدمة على أقرانه ممن لم يطلع على المقدمة. فإذا المقدمة اسم فاعل كما في القول الأول لكن من المتعدي لا من اللازم، فيصير المعنى أنها تقدم الطالب على سواه من أقرانه. هذا المعنى فيه تكلف، فيه عناية وفيه مؤونة وتكلف من جهتين، هذا القول كونها اسم فاعل من قدم المتعدي هذا فيه تكلف من جهتين. الجهة الأولى أن إسناد التقديم إلى المقدمة مجاز، لأن الذي يقدم حقيقة ليس هو نفس المقدمة بل هو العلم والمعرفة بما اشتملت عليه المقدمة، يعني أن الذي يقدم الطالب على أقراءنا مو نفس هاي المقدمة، هاي الأبحاث اللي موجودة في المقدمة، لا، اللي يقدم الطالب هو العلم بهذه الأبحاث، العلم بالمقدمة، العلم بما اشتملت عليه المقدمة من الأبحاث. ولا يعدل، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لداع ونكتة منتفية في المقام. إحنا ما عندنا نكتة، ما عندنا داعي يدعونا للحمل على المجازية والعدول من الحقيقة إلى المجاز، فلا بد من البقاء على الحقيقة. إذن هذا القول الثاني القائل بأن مقدمة اسم فاعل من المتعدي وهي تقدم الطالب الدارس الشارح فيها على أقرانه، هذا يلزم من التكلف لأجل الحمل على المجازية، مع أنه لا يحمل على المجاز إذا أمكن الحقيقة، الحقيقة إذا أمكنت، ما هو الداعي إلى العدول على المجاز؟ لا داع ولا نكتة في المقام تدعو إلى الحمل على المجاز إذا أمكن الحمل على الحقيقة. هذا التكلف الأول. التكلف الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.